بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك وبهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثلاثون: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمله في الإقامة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رواه البخاري. قال العلامة السعدية: هذا من أكبر منن الله على عباده المؤمنين أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها مرض أو سفر كتبت لهم كلها كاملة، لأن الله يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوها، فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجر المرض الخاص ومع ما يحصل به من القيام بوظيفة الصبر، أو ما هو أكمل من ذلك من الرضا والشكر ومن الخضوع لله والانكسار له، ومع ما يفعله المسافر من أعمال ربما لا يفعلها في الحضر من تعليم أو نصيحة أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية، وخصوصا في الأسفار الخيرية كالجهاد والحج والعمرة ونحوها.
نعم. يبقى الضابط عندنا قول الشيخ هنا أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها مرض أو سفر كتبت لهم كلها كاملة، الأعمال المستمرة المعتادة، وليس العمل الذي يصنع ويفعل في هذا ولم يكن ممن يفعله. فمثلا الإنسان قد لا يكون من قوام الليل، إذا مرض أو سافر ويعجز عن قيام الليل الآن يكتب له قيام الليل؟ لا. يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يبقى لابد أن يكون عاملا أصلا، فهذا العمل يكتب له بشرط أن يكون هو عاملا له. فإن كان عاملا له في حال الصحة ثم حجز بينه وبين القيام بهذا العمل بعد ذلك مرض أو سفر يشغله عن ذلك، فإنه يكتب له أجر ما كان يفعله صحيحا مقيما، لأنه لولا هذا المانع لفعله، لولا هذا المانع لفعله. أصيب إنسان كان له ورد وهو أنه يقرأ في كل يوم ثلاثة أجزاء مثلا، ثم أصيب بمرض في عينيه وهذا المرض اقتضى ألا يبصر شهرا مثلا، العلاج والربط على عينيه وكذا، ولم يبصر شهرا، فإنه يكتب له إن شاء الله أجر ما كان يفعله بعينيه من تلاوة للقرآن أو من مذاكرة العلم أو غير ذلك من هذه الأشياء. إذا شرط الكتابة إذا مرض العبد أو سافر أو كبرت سنه فلم يعد يقوى على العمل الذي كان يعمله شابا، أنه كان يعمل هذا العمل في حال شبابه، فإذا طرأ له مرض فإنه يكتب له إن شاء الله تعالى هذا الأجر كاملا موفورا. نعم. نعم. ولا ثلاثة أيام ولا بأربعة أيام، المهم أن يكون له عمل معتاد مستمر. نعم.
شيخنا لو كان السفر يعني هذه الأعمال تفعل في السفر، يعني مثلا
من
قيام الليل مثلا يعني يصلى في السفر أيضا، ولو كان الإنسان مثلا منعه يعني السفر هذا كان فيه تعب وكذا وما صلى هذا القيام،
يكتب له إن شاء الله يعني كل ما يحجزه عن العمل إذا كان هو يعتاد هذا العمل، إذا حجزه عن العمل عذر فإنه يكتب له بإذن الله تبارك وتعالى.
العمل يعني يعمل في السفر، يعني يفعل في السفر.
نعم.
مثلا كان رجل له مثلا ذكر وهذا الذكر لا يمنعه السفر، يعني هل الضابط فيها؟
لا، أصل هذا ممكن ينام ليلة، فهذا إذا قام في النهار قضى، لكن المراد هنا الأعمال التي انقطع عنها. كان يكون مثلا يعمل عمل في الحضر من أعمال صالحة منعه السفر شغله عن ذلك مثلا. نعم. حصل له مرض من كان مرابطا في سبيل الله فمنعه مرض من أن يبقى مرابطا، كان يقرأ القرآن وكذا فمنعه مرض في عينيه وهكذا، كبرت سنه كان يصوم الاثنين والخميس دائما فكبرت سنه، أو قيل أو أصيب بمرض لو صام معه لتعرض لضرر يجري عليه عمله إن شاء الله ما كان يعتاده من قبل. نعم.
ويدخل في هذا الحديث أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلها على الوجه الأكمل فإن الله يكمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه، فإن العجز عن مكملات العبادات نوع مرض والله أعلم.
نعم، مثل قولي صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الرجل لو صلى قاعدا فإن أجره كامل حتى في النافلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يصلي قاعدا مع القدرة على القيام بأن أجره على نصف أجر القائم، لكن لو منعه عضو فأجره كامل موفور موجود، أجره كامل وموجود وموفور. نعم، إنسان يعتدي الدعوة إلى الله عز وجل ويجوب الأرض دعوة إليه سبحانه وتعالى، حصل له مرض يمنعه من ذلك أو كذا أو سجين، فإن أجره يجري عليه بإذن الله تبارك وتعالى. نعم،
ومن كان من نيته عمل.
قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. وقال سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. نعم،
ومنهم: ومن كان من نيته عمل خير ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه ولا يمكنه الجمع بين الأمرين فهو أولى أن يكتب له ذلك العمل الذي منعه منه عمل أفضل منه، بل لو اشتغل بنظيره وفضل الله تعالى عظيم.
نعم، يعني مثلا أنا منشغل بالطواف، إذا ذهبت إلى مكة انشغلت بالطواف لكوني عبادة عظيمة، لكن في مواسم الحج موسم رمضان وازدحام الناس وفيه من المشقة ما فيه، لو أنني احتسبت جلست أصلي أو أقرأ القرآن واحتسبت ترك الطواف هنا حتى وسع على إخواني المسلمين، فحينئذ إن شاء الله يكتب لي أجر هذه الطاعة والعبادة لأنني تركتها لما هو أفضل منه، فبإذن الله تبارك وتعالى لا يحرم الإنسان من أجر على هذه النية العظيمة المباركة. نعم،
الحديث 31: الإسراع بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. قال: هذا الحديث محتوى على مسائل أصولية وفروعية، فقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة يشمل الإسراع بتغسيلها وتكفينها وحملها ودفنها وجميع متعلقات التجهيز، ولهذا كانت هذه الأمور من فروض الكفاية
وليست فقط حال السير بها. نعم، وإنما هو الإسراع بتغسيلها وتكفينها وحملها ودفنها. نعم،
ولهذا كانت هذه الأمور من فروض الكفاية، ويستثنى من هذا الإسراع إذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة، كأن يموت بغتة فيتعين تأخيره حتى يتحقق موته لئلا يكون قد أصابته سكتة، وينبغي أيضا تأخيره لكثرة الجمع أو لحضور من
أو مثلا يكون مثلا مات بعد الصلاة الظهر فانتظرنا إلى صلاة العصر حيث يكثر المصلون عليه أو كذا، فهذا وقت يسير، وفي نفس الوقت يكون رجاء انتظار جمع يحصل به نفع للميت. نعم،
لو ميت أوصل أنه لا يدفن ليلا،
من؟
ميت يعني امرأة كبيرة وتخاف، يعني قالت لا تدفنوني ليلا ولو مت.
لا، إذا قد تدفن ليلا أو كذا هذه لا يستجب لها. نعم، لكن لو كان في مصلحة شرعية تقتضي التأخير فنعم.
وينبغي أيضا تأخيره لكثرة الجمع أو لحضور من له حق عليه من قريب ونحوه، وقد علل ذلك بمنفعة الميت لتقديمه لما هو خير له من النعيم أو لمصلحة الحي بالسرعة في الإبعاد عن الشر، وإذا كان هذا مأمورا به في أمور تجهيزه فمن باب أولى الإسراع في إبراء ذمته من ديون وحقوق عليه، فإنه إلى ذلك أحوج.
نعم، وإذا كان عليه دين أو شيء يتعلق بذمته أسرعنا في تخليص ذمته من ذلك. نعم، إما بالسداد وإما بطلب العفو والمسامحة.
وفيه الحث على الاهتمام بشأن أخيك المسلم حيا وميتا،
لأن هذا الخطاب للأحياء وليس الميت، ففيه الاهتمام بشأن أخيك المسلم حيا بالقيام بحقوقه في حال الحياة، وميتا بالقيام أيضا عليه بالأمور الشرعية في حال موته، فتنظر الصالح للميت. لكن للأسف الشديد اليوم نجد بعد الموت يصنع الأحياء لأنفسهم، نقيم سرادق، نظهر بمظهر كذا، نأتي بكذا، وينظر الأحياء إلى أنفسهم لا ينظرون إلى الميت بشيء. لو قلت صدق عن الميت تتقصر الهمم في ذلك، لكن فعل سرادق وإحضار مقرئ من أعظم المقرئين يتصارعون في هذا، حتى إنك تجد الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة كلهم يقول هذا على حساب يا أخي، إذا ما أردتم إقامة سرادق أنا أقيم أنا، وهكذا يتطوع. لكن لو قلنا له تصدق، لو قلنا له افعل فعلا نفعل بري، زهد الناس في ذلك. فأصبحت المآتم الآن للأحياء وليست للأموات. وانظر أيضا إلى الزهد بعد دفنه، قبل أن يسد عليه يقال خذ العزل، ويتركه أقرباؤه من ولده وأبيه والقريب له، ويذهب ليؤدي الواجب عليه تجاه من جاء ليدفن أو كذا، حتى لا يشق على الناس، ويترك الميت وهو أحوج ما يكون إليه. فإن السنة أن يبقى الإنسان عند القبر حتى إذا فرغ من دفنه يدعو له دعاء ينفعه. لكن الناس لا يراعون هذا، يراعون ما يتعلق بالأحياء لا ما يتعلق بالأموات. نعم.
وبالإسراع إلى ما فيه خير له في دينه ودنياه، كما أن فيه الحث على البعد عن أسباب الشر ومباعدة المجرمين حتى في الحالة التي يبتلى الإنسان فيها بمباشرتهم.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال فيه الحث على البعد عن أسباب الشر ومباعدة المجرمين حتى في الحالة التي يبتلى الإنسان فيها بمباشرتهم. لابد من دفن، لابد من دفن، هو شر لكن مسلم، يبقى يجب علينا دفنه كما يجب علينا تغسيله والصلاة عليه. صحيح أن أهل الفضل والعلم يهجرون الصلاة عليه ليكون ردعا لأمثاله، لكن بمجموع المسلمين يجب عليهم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فهذا لا بد من مباشرة ذلك. لكن فيه فائدة عظيمة عظيمة عظيمة، الله أكبر، فائدة عظيمة يا إخوان، وهي مباعدة المجرمين، مباعدة المجرمين. وقد مات مات، فلنسرع في مواراته ودفنه، فشر تضعونه عن رقابكم. كيف إذا كان هذا حيا وصاحب شر بالمعاصي وصاحب شر بالبدع، فإذا اقتربت منه أصابك بشهوة أو بشبهة، فإذا وجب أو إذا ندب الشارع إلى أن تبتعد عن هؤلاء المجرمين حتى وهو ميت وتحمله على كتفيك، فأسرع حتى تتخلص من هذا. فشر تضعونه عن رقابكم، فشر تضعونه عن رقابكم، تخلص من هذا. ففيه البعد عن أسباب الشر ومباعدة المجرمين حتى في هذه الحالة، فما بالكم إذا كانوا أحياء؟ لا ينبغي الإنسان أن يقترب منهم، لولا أن هذا الحمل واجب علينا بمجموع المسلمين ما حملناه، وهو ميت. لكن لما كان من أهل الشر ومن المعروفين بالشر فلا يضع الإنسان هذا الرجل المجرم على كتفيه، لكن دفنه فرض كفاية. أما أهل العلم والفضل فلا يشاركون، لا تحمل في جنازة مبتدع ولا عاص مجاهر بالمعاصي، ولا تصلي عليه، اترك الصلاة عليه، واترك المشاركة في دفنه إذا كان من أهل الفجور ومن أهل المعاصي. فشر تضعونه عن رقابك، أسرعوا بهذا حتى نتخلص من هذا الشر. فهذه فائدة عظيمة. فإذا كان هذا في الأموات فكيف بالأحياء؟ إذا كان هذا في الأموات فكيف بالأحياء؟ نعم.
في إيه؟
ولا يأتيه أصلا، بيصليش خالص لا جمعة ولا صبح ولا ظهر ولا عصر قطعا قطعا يعني يتأكد من هذا؟ هذا كافر أصلا ولا يأتيه ولا شيء. نعم.
وفي هذا الحديث إثبات نعيم البرزخ وعذابه.
ولو كان هذا أباه، ولو كان أباه فقط يواريه بس. نعم. لا يتفق القبر المسلمين، لكن من يقدر على هذا؟ كما يقول مشايخنا، يرى مشايخنا أن ترك الصلاة كافر، ولا يعلمون حالة واحدة ترك الصلاة عليها لكونه كافرا، لأن من يطلع على هذا؟ الغالب ما في أحد يطلع على هذا. حتى الشيخ فتحي يقول أنا أعلم، قد يكون صلى، الله أعلم. لكن على كل، مع كون العلماء يقررون هذا، إلا أنهم يقول لا نعلم أن أحدا تركت الصلاة عليه لكفره بترك الصلاة. نعم. لكن أنت كشخص علمت هذا عنه وترك الصلاة عليه، أترك الصلاة عليه. نعم.
وفي هذا الحديث إثبات نعيم البرزخ وعذابه، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مبتدأ ذلك وضعه في قبره إذا تم دفنه، ولهذا يشرع في هذه الحال الوقوف على قبره والدعاء له والاستغفار وسؤال الله الثبات، وسؤال الله له الثبات. وفي هذا أيضا
مما يدل على هذا، على أن القبر فيه العذاب والنعيم، قوله صلى الله عليه وسلم فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فخير تقدمونها إليه، إذن في نعيم قبر، في عذاب قبر، فهذا من أدلة عذاب القبر ونعيمه. نعم.
وفي هذا أيضا التنبيه على أسباب نعيم البرزخ وعذابه، وأن أسباب النعيم الصلاح، لقوله فإن كانت صالحة، والصلاح كلمة جامعة تحتوي على تصديق الله
فإن
ورسوله.
فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، ولا يكون صالحا من ترك الأعمال، ولا يكون صالحا من كان على المعاصي، ولا يكون صالحا من كان على البدع. نعم.
والصلاح كلمة جامعة تحتوي على تصديق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي، وأن العذاب سببه الإخلال بالصلاح، إما لشك في الدين أو اشتراء على المحارم أو لترك شيء من الواجبات والفرائض. وجميع الأسباب المفصلة في الأحاديث والآثار ترجع إلى ذلك، ولذلك قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب الخبر وتولى عن الأمر.
نعم.